الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في باب الفرج بعد الشدة في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا شيئا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. بقي أننا إن شاء الله نعلق على ما ذكر في هذا الحديث من قصص ثلاث. وتعلمون إخواني في الله أن هذا الحديث كما تقدم وقع فيه تقديم وتأخير كثير جدا، ففي بعض الروايات تقديم صاحب الوالدين ثم المرأة ثم الأجير، وهذا الذي رجحه الحافظ وذكر أنه أصح الروايات، وإلا فقد جاء تقديم الأجير كما مر علينا، وبعد ذلك صاحب المرأة، وبعد هذا صاحب الوالدين، وجاء في بعض الروايات تقديم صاحب المرأة وبعد ذلك الأجير وتأخير صاحب الوالدين، لكن يعني نمشي مع أصح الروايات التي وردت ونعلق عن تعليقات عامة. حديث أنس الذي معنا أن الرجل قال: اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان، جاء أيضا في وصف هذين الوالدين بأنهما شيخان كبيران، وجاء في حديث علي بأنهما ضعيفان فقيران، في وصف الوالدين جاء بأنهما شيخان كبيران وجاء بأنهما ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، أكذا في حديث علي الذي أشرنا إليه في درس أمس. لاحظ، عندما يقول ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، هذا يدل على الحاجة الشديدة إليه أم لا يدل؟ نعم، فهذا يدل على حاجتهم الشديدة إليه لاجتماع الكبر والضعف والفقر مع عدم من يقوم عليهما سواه. وذكر بعد هذا أن له صبية وأنهم صغار وأنه كان يرعى عليهم، وأن سبب التأخر ما تقدم أنهم خرجوا يرتادون لأهليهم، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: وأنه نأى بي ذات يوم الشجر، نأى بي ذات يوم الشجر. ما مراد بقوله نأى بي الشجر؟ نعم نعم، طلب الشجر لأجل ماذا؟ الرعي. قوله في الرواية المتفق عليها: وأنه نأى بي ذات يوم الشجر، أي بعد بطلب الشجر الذي ترعاه المواشي زيادة على العادة، فإنه تأخر زيادة على العادة. في حديث علي: فإن الكلأ تناء علي، يعني تباعد علي، قال: فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، حيث لمعنى فوجدتهما راقدين، فقمت على رؤوسهما كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستيقظا ما تستيقظا. جاء طبعا في بعض الروايات الأخرى التي مرت علينا وفي الصحيحين أيضا: فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، فجئت بالحلاب. وما هو الحلاب؟ الإناء الذي يحلب فيه، وهو يسع حلبة ناقة. الحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه ويسع حلبة ناقة، ويقال له أيضا المحلب. المحلب، على أن القاضي هنا القاضي عياض يقول يحتمل أنه يقصد بالحلاب اللبن، يحتمل أنه يقصد بالحلاب اللبن المحلوب، كما يقال خراف. إيش المراد بالخراف؟ يعني ما يخرف من الشجر من النخل من فاكهة ونحوها يقال له خراف. فبين في الروايات أنه قام عند رؤوسهما طيلة الليل، وأنه كره أن يوقظهما لأن النوم له لذة كما تعلمون، وخاصة إذا استغرق الإنسان في النوم فإن له لذة خاصة. عند حديث ابن أبي أوفى قال وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشق ذلك عليهما، فيشق، وهو الذي ذكره هنا عندما قال كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستيقظا متى استيقظا. لاحظ عندما يقول حتى يستيقظا متى استيقظا دليل على استعداد للوقوف ماذا؟ طيلة الليل، متى استيقظا، يعني حتى ولو استمر ذلك إلى الفجر، وهذا الذي وقع. فبات قائما والقدح في يده كما جاء في رواية سالم، بات قائما والقدح في يده، لأنه قال فقمت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما فلم يستيقظا حتى بزق الفجر. وبين يعني السبب في عدم وضعه القدح، يعني قد نقول مثلا يقول أنه قام والقدح في يده طيلة الليلة، طيب لماذا لا يضع القدح جانبا ويظل مثلا منتظرا؟ بين في حديث ابن أبي أوفى قال فخفت أن أضعه فتقع فيه هامة. انظر يعني من شدة بر بوالده، يقول خفت أن أضعه فتقع فيه هامة، تأتي يعني حشرة من الحشرات أو مثل هذه الدواب والهوام ربما جاءت فألقت فيه شيئا أو ألقت بنفسها فيه فلا ينتبه فيقدمه لهما فيتضرران به تضررا عظيما. فمن أجل ذلك من شدة بر بوالديه ومن أجل أن يأمن سلامة اللبن الذي يقدم لهما ظل ممسكا له بيده طيلة الليل. وهذا حال أهل البر، هذا حال أهل البر، أنك تجد الواحد منهم يراعي حال أبيه وحال أمه في هذا الباب مراعاة عظيمة. كهمس بن الحسن أحد المحدثين العباد جاء في ترجمته في السير أنه وجد عقربا في بيته فأراد قتلها، اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، أراد قتلها فدخلت إلى جحر في البيت ما تركها، أدخل يده وراءها فضربته، تعرفون لسعة العقرب، ضربته فتحمل وأخرجها بيده وقتلها. فقيله في ذلك يعني أدخلت يدك وعرضت نفسك للسعها وما فيها من السم؟ فقال خشيت أن تخرج فتلسع أمي. انظر يعني لماذا يحسب، خشي أنها تخرج وغير موجود فتلسع أمه. وهذا من البر العظيم الذي كان عليه هؤلاء المحدثون الصالحون. وأيضا يعني لو قال قائل مثلا لماذا ما كان يذهب ويرجع، لماذا مثلا كان يذهب إلى أولاده إلى أهله ويرجع بعد ذلك؟ بين السبب فقال وكرهت أن أنطلق فيستيقظان، كره أنهم يذهب فيرجع وقد ماذا استيقظا فلا يجدانه فيقع في أنفسهما ما يقع. فمن أجل ذلك يعني ظل طيلة الليل قائما منتبها فصبر وتحمل. وجاء أيضا فكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربته، يعني يضعفا، لأن هذا كان عشاؤهما وترك العشاء يهرم، ترك العشاء يهرم. حديث جامع الترمذي ضعيفة تعشوف أن ترك العشاء إيش مهرمة، إلا أن الحديث ضعيف طبعا، حتى على يعني القول يعني أن الترمذي أورد وهكذا، هذا يحمل على زمانهم أنهم كانوا في اليوم كله ما يأكلون إلا كم وجبتين، وجبة من أول النهار يسموها غداء، ووجبة قبل المغرب يسموها ماذا عشاء. وهذا الذي جاء في القرآن عن أهل الجنة، ولهم رزقهم فيها إيش بكرة وعشية. لو قال قائل أليس أهل الجنة يأكلون متى شاءوا، فلماذا جاء التقييد بالبكرة والعشي؟ قالوا جاء التقييد بالبكرة والعشي على عادة العرب في الأكل في هذين الوقتين، وإلا فإن أهل الجنة يأكلون متى شاءوا. وبين هذا الرجل البار أنه كره أن يسقي الصبية قبلهما، كره أن يسقي الصبية قبلهما، ولذا قال والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، يتضاغون عند قدمي. طيب لعله قال قائل يعني كيف يترك أولادهم يتضاغون يبكون من الجوع عندهم ويصبر على ذلك؟ يعني ماذا كان لو أنه قدم الصبية وبعد ذلك أعطى الأبوين بعد أن يسقي هؤلاء الصبية؟ الإبي رحمه الله في شرحه على مسلم يقول إن بكاء الصبية هنا ليس لطلب التغذية، إنما للتكميل فقط، للتكميل، يعني هم كانوا قد أكلوا وإنما أرادوا أن يكملوا تكميلا، لكن هذا يرده ما جاء في الروايات والصبية يتضاغون عند قدمي من الجوع، من الجوع. فلهذا والله أعلم، يعني الحافظ يقول يحتمل أنه كان في شرعهم البدء بإطعام الأصول، يعني إذا وقع نزاع بين إطعام الأصول أو الفروع ماذا يقدم؟ قال يحتمل أنه كان في شرعهم إطعام الأصول. ومنهم من قال إنما فعل هذا لأنه كان يعلم أن بأبويه ما بأبنائه، أن بأبويه من الجوع ما بأبنائه، فلو أنه قدمهما واستيقظا فجأة وكان أن يتوقع استيقاظهما في أي لحظة، فخشي أنه ماذا يستيقظان وأولاده يشربون، فربما وقع في أنفسهم كيف قدم أولاده عليهما، فمن أجل ذلك فعل ما فعل، فعل ما فعل برا بأبويه. وبعض الشراح يقول الحديث يعني إنما المراد الثناء عليه في بره بأبويه، الثناء جاء عليه في بره بأبويه والتحمل ابتغاء مرضات الله في ذلك. ولهذا قال اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. لاحظ عندما يقول اللهم إن كنت تعلم، قال العلماء فيه أن من عمل عملا صالحا لا يجزم بإخلاصه، فيه أن من عمل عملا صالحا لا يجزم بإخلاصه، بل يكون فيه بين الخوف والرجاء ويجتهد في الإخلاص ثم يفوض أمره إلى الله. هذا كلام عظيم يا أخوان، أنت لا تثني على نفسك، لا تثني على نفسك، ما تقول أنا عملت هذا العمل مخلصا لله، لا تقول أنا فعلت هذا العمل أريد به وجه الله وغير ذلك، لا لا تثني، عملت عملا صالحا لا تجزم بإخلاصك، الله أعلم النية ماذا يداخلها من الشوائب، الله أعلم النية ماذا يكتنفها من البلايا. فلهذا قال العلماء أن من عمل عملا صالحا لا يجزم بإخلاصه، بل يكون فيه بين الخوف والرجاء ويجتهد في الإخلاص ثم يفوض أمره إلى الله. ولهذا انفرجت الصخرة شيئا منه، زال ثلث هذا الحجر. والثاني إخواني في الله على صح الروايات صاحب المرأة، صاحب المرأة. وحديث أنس الذي معنى أنه قال اللهم إن كنت تعلم أنه أعجبته امرأة، يعني أقصد نفسه أعجبته امرأة. قد جاء في الصحيحين أنه قال إنه أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، كأشد ما يحب الرجال النساء، وهذا يدل على تعلق قلبه بها تعلقا شديدا. ولهذا قال وطلبت إليها نفسها، يعني طلب منها أن تمكنه من الفجور بها. في رواية عبيد الله وإني راودتها عن نفسها. طيب لماذا أعجبت هذه المرأة هذا الإعجاب، ولماذا طلب هذا الطلب؟ جاء في حديث عقبة بأنها حسناء جملاء، جاء في حديث عقبة أنها حسناء جملاء، يعني امرأة شديدة الحسن عظيمة الجمال، يعني جعل صيغة فعلاء. في حديث ابن أبي أوفى وإني طلبت حبيبة لحسنها وجمالها، وجاء في الروايات أنها أبت حتى يأتيها بمئة دينار. والذي يظهر من الروايات كما قال الحافظ أنها امتنعت أولا عفة ثم ألم بها القحط، فجاءت تطلب المال فأبى إلا أن تمكنه من نفسها. ومر علينا في حديث النعمان أنها قال إيش؟ فجاءتني امرأة تطلب مني ماذا؟ معروفا، تطلب منه معروفا في زمن قحط وشدة وعنده شيء من السعة، جاءت تطلب منه معروفا، فقلت والله ما هو دون نفسك، ما هو دون نفسك، يعني ما أعطيك إلا بأن تسلمي إلي نفسك. وبين حديث عقبة حتى أتيها بمئة دينار أنه هو الذي عرض عليه هذا المبلغ، يأتيها بمئة دينار، قال فأردتها على نفسها فامتنعت علي، ثم إنه أصابتنا سنة فعرضت عليها أن أعطيها مئة دينار وتمكنني من نفسها. ووقع في رواية سالم فأعطيته عشرين ومئة، عشرين ومئة، وهذا يحمل على أنه زاد على المئة من عنده أو أن غير سالم ألغى الكسر. طبعا لاحظوا هذا الرجل ما كان يملك هذا المبلغ، ما كان يملكه، ولهذا جاء في الصحيحين أنه قال فتعبت حتى جمعت مئة دينار، أن المئة دينار ما هو مبلغ يسير، مبلغ عظيم جدا، مبلغ كبير. في حديث النعمان الذي معنى أنه قال كان لي فضل، لي فضل، لكن له فضل لكن ما يملك ماذا؟ هذا المبلغ، فاحتاج أن يتعب، فجاء بها فمكنته من نفسها. وقد جاء في الصحيح أنها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. إيش المراد الآن بالخاتم؟ ها؟ اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، البكارة. الشيخ عبد القادر يقول البكارة هكذا، صواب البكارة. ها؟ وإيش قرأنا في حديث النعمان؟ فذكرت لزوجها فقال لها، صفحة 327 معنا في الكتاب، فذكرت لزوجها فقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك. إذن متزوجة ولا متزوجة؟ ها؟ وعندها إيش؟ وعندها عيال. فلهذا قال بعض الشراح لا تفض الخاتم، يعني لا تكسر، قالوا والخاتم كناية عن عذرتها وكأنها كانت بكرا، كذا قالوا، وكأنها كانت بكرا وكنت عن الإفضاء بالكسر وعن الفرج بالخاتم. قالوا لكن في هذا نظر، لأنه قد جاء في حديث النعمان أنها كانت متزوجة، ففيه فذهبت فذكرت فذهبت فذكرت ذلك لزوجها فقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك. قالوا على هذا فيفسر قولها بأن عليها خاتم زوجها، ولا تفض الخاتم، المراد بالخاتم أن عليها خاتم زوجها، ولا يحل لأحد غيره أن يفضها. فليس هذا كناية عن أنها عذراء، إنما كناية عن انتهاك حرمة الزوج، هذا كناية عن انتهاك حرمة الزوج، لا تفض هذه الحرمة إلا بحقه. فذكرته بالله، طبعا جاء تذكيرها له بصيغ مختلفة، جاء تذكيرها له بصيغ متعددة، منها في حديث علي أنها قالت: أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليك، أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليك، فقلت أنا أحق أن أخاف ربك. وجاء في حديث النعمان: فلما كشفتها ارتعدت تحتي، فقلت ما لك؟ قالت: إني أخاف الله رب العالمين. فقال: خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها. في حديث عقبة وفي حديث ابن أبي أوفى: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته أذكرت النار، ذكرتني بالنار فقمت عنها. إذن هذا يدل على أنها ذكرته بالله وذكرته بالنار، فقالت لو ما سمعتم: أذكرك الله إني أخاف الله أذكرك النار، فعند ذلك قال: فقمت عنها، يعني خوفا منك يا رب، خوفا منك يا رب، لأنه قال: فقلت أنا أحق أن أخاف ربي. وقال: خفتيه في الشدة ولم أخف في الرخاء، إن أنت محتاجة فقيرة وأنا في سعة، ومع ذلك ما أخاف الله فقمت عنها خوفا من الله. ومعلوم إخواني في الله أن ترك المعصية لله تعالى يجعلها ماذا؟ طاعة. ترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى يجعلها طاعة وتوبة حقيقية، كما قال الله في الحديث القدسي: فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائين، يعني من أجلين، كما ذكر ذلك الإبي في شرح صحيح مسلم. فقام عنها خوفا من الله ففرج الله عنهم الثلث الثاني من الحجر. طيب، بقي الحادثة الثالثة والقصة الثالثة مع بعض فوائد الحديث إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.